لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله وهذا فيما شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه إن كان كلامه فيه من جهة معتقده فهو على مراتب فمنهم من بدعته غريبا ومنهم من بدعته دون ذلك ومنهم من داعي إلى بدعته ومنهم الكاف وما بين ذلك ومتى جمع الغلظ والدعوة
الغلظ
فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الحق عنه ومتى جمع الكفة والكفة أخذوا عنه وقليل فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة والكفة كالتشيع والإجلاء أما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالقاضية فبالأولى رد حديثه ولا شيخون في وهم العقائد أوجب التكفير البعض للبعض أو التربية وأوجبت العصبية ونشأ بعض التكفير والتربيع وهو تكفير في الطبقة المتوسطة والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ولا نكفر أهل الكتلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الظواهر قال شيخنا وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه فمن رأى رد الشهادة للتهمة لم يقبل ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة تتعلق بالرواية عن أهل البدع، وهي مسألة مشهورة، وكلام أهل العلم فيها كثير ومتشعب. يقول: وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، يعني ما تقدم من الكلام في الجرح والتعديل محله إذا كان الأمر يعود إلى الضبط، يعود إلى الحفظ، يعود إلى الإتقان، أو يعود إلى شيء من العدالة ولكنه لا يتعلق بالمعتقد. فالكلام في معتقد الراوي فيه مبحث خاص هو ما نتكلم فيه الآن. فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. إن كان الكلام من جهة المعتقد، من جهة ما يعتقده الراوي ومن جهة المنهج الذي يعتمد عليه في دين الله عز وجل، فعندئذ نتكلم على البدع، نتكلم على البدعة وأهلها، نتكلم على الرواية عن أهل البدع. قال: فمنهم من بدعته غليظة ومنهم من بدعته دون ذلك. فينقسم الرواة أولا باعتبار البدعة نفسها، هل هي بدعة غليظة أم خفيفة؟ قال: ومنهم الداعي إلى بدعته ومنهم الكاف. ينقسمون أيضا باعتبار مسلكهم في بدعهم، هل يدعون إليها أم لا، وما بين ذلك. بين هذه الطبقات طبقات أخرى قد ترتقي إلى درجة أعلى وقد تنزل إلى درجة أدنى. يعني مثلا بالنسبة للداعي إلى بدعته والكاف عنها، عندنا الداعي إلى بدعته هو الذي يتكلم فيها وينشرها بين الناس، هذا هو الضابط الإجمالي. الكاف عن بدعته هو الذي لا يتكلم فيها ولا ينشرها بين الناس، هذا إجمالا. لكن بين ذلك درجات، منهم من يرتقي فيصل إلى الداعية إلى البدعة، ومنهم من ينخفض فيصل إلى الكاف عن الدعوة إلى البدعة. قال: فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، لأنه جمع السوءتين، جمع المفسدتين الكبيرتين، بدعته غليظة وهو مع ذلك يدعو إليها، فهذا أحرى ألا يؤخذ عنه. ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه، لأنه جمع المفسدتين الخفيفتين، بدعته خفيفة وهو مع ذلك لا يدعو إليها، فأحرى أن يؤخذ عنه إذا كان عدلا ضابطا في نفسه. وسنتكلم على خلاصة المسألة في نهاية المبحث إن شاء الله. طيب، تكلمنا على البدعة الغليظة والخفيفة كمثل ماذا؟ قال: فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة. البدعة الغليظة هي البدعة الشديدة التي يظهر فيها خلاف النصوص، يظهر فيها خلاف السنة بشكل واضح وصريح وبين، وكلما كانت إلى الكفر أقرب كلما اندرجت تحت البدع الغليظة. يعني عندما نتكلم على البدعة المعينة ونخوض فيها، هل هي بدعة مكفرة أم لا؟ وإذا ترجح عندنا في النهاية أنها بدعة مكفرة، فهذه هي البدعة الغليظة. فعندنا مثال: بدعة الخوارج. بدعة الخوارج لا إشكال في ظهورها وقبحها وظهور مخالفتها للسنة، بل حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الأحاديث المعروفة. وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج، هل هم كفار أم لا؟ فهذه بدعة ليست بالخفيفة، بل هي ثقيلة غليظة. كذلك التجهم الذي هو إنكار الصفات في المقام الأول، هناك أشياء أخرى وبدع كثيرة وغليظة. إذا تكلمنا على إنكار الصفات وحده، إذا تكلمنا على التعطيل المطلق، فلا شك أن هذا يعد من البدع الغليظة. كذلك الرفض الذي هو شتم الصحابة وتكفيرهم وما يؤول إليه الأمر بعد ذلك من المعتقدات الخبيثة، فهذه كلها أمثلة للبدع الغليظة الشديدة. وأما البدع الخفيفة فقد مثل لها بالتشيع والإرجاء، والأمر كذلك. ولابد أن تعرف ابتداء أن البدع كلها أمرها شديد، البدع كلها أمرها شديد، ليس شيء منها هين على الإطلاق. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، عليكم السلام ورحمة الله، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فالبدع كلها من جهة الخطورة شديدة، ليست بالهينة. ولكن عندما نقول بدعة غليظة وبدعة خفيفة، فهذا على وجه المقارنة، لسنا نهون من شأن البدع الخفيفة، ولسنا نقصد أن الخلاف فيها محتمل. يعني من أراد أن يتشيع فليتشيع، الأمر في ذلك يسير طالما أنه لم يترفض، ومن أراد أن يصير مرجئا فليفعل، الأمر يسير. كلا، لا نقصد هذا، بل بدعة التشيع خطيرة، وبدعة الإرجاء كذلك خطيرة، ولكن في مقام المقارنة تتفاوت البدع، فبعضها أشد من بعض وبعضها أخف من بعض. واضح؟ فإذا تكلمنا على التشيع في نفسه فإنه بدعة خطيرة، ولكن إذا قارنا بين التشيع والرفض فإن التشيع ليس بشيء في مقابل الرفض. التشيع ما هو؟ هو الانحياز إلى علي رضي الله عنه، وأقصى أحواله تفضيله على عثمان. أقصى أحوال التشيع عندما يقال فلان شيعي أو فلان عنده غلو في التشيع، فهو الذي يقدم عليا على عثمان، وتكون عنده زيادة في ذلك، يعني يتعصب مثلا لذلك ويكثر من الكلام فيه، فهذا أقصى أحوال المتشيع، طالما أنه لم يبغض عثمان ولم يشتمه ولم يشتم أبا بكر وعمر ولم يتعدى إلى الصحابة، فهو في هذه الحالة في إطار إيه؟ في إطار التشيع. طيب، تعدى إلى قضية الشتم والبغض والتكفير والعياذ بالله، يبقى دخلنا في إيه؟ في الرفض. واضح؟ فأي الأمرين أهون؟ تقديم علي على عثمان من غير طعن فيه، أم الطعن في عثمان؟ الأمر الأول أهون. كذلك بالنسبة للإرجاء، عندما نتكلم على الإرجاء في سياق البدع الخفيفة، فنعني بذلك، عليكم السلام، فنعني بذلك ما يقال له إرجاء الفقهاء، لأن الإرجاء أنواع، وليس هذا موطن الكلام فيه، وقد تكلمنا فيه كثيرا في المعتقد. فالإرجاء الهين أو الإرجاء الذي يعد من البدع الخفيفة هو إرجاء الفقهاء، الذي هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان والقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فهذا النوع من الإرجاء بالقياس لغيره خفيف، وإلا فهو في ذاته شديد. واضح؟ فلابد أن تعرف هذا، بارك الله فيك. عندما نقسم البدع إلى بدع غليظة وبدع خفيفة، فهذا من جهة المقارنة فحسب، وقد ينعكس هذا على التعامل كما هو موجود عند السلف أيضا. فالسلف كانوا يشتدون على الشيعة، وكانوا يشتدون على المرجئة، ولكن ليس كتشديدهم على من؟ على الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية ونحو ذلك. فينعكس هذا أيضا على التعامل، وإن كنا نبرأ من هؤلاء وهؤلاء، ونهجر هؤلاء وهؤلاء، ونشتد على هؤلاء وهؤلاء، لكن يكون هناك شيء من المباينة، شيء من التفريق. ولهذا يذكر عن الإمام أحمد أنه كان يرخص بعض الشيء في التعامل مع المرجئة، يعني كان يقول مثلا صل خلفهم عليكم السلام ورحمة الله، كان يقول مثلا لا بأس بالصلاة خلف الواحد منهم طالما أنه ليس داعية إلى بدعته. ولكن عندما يتكلم على الجهمية مثلا لا، يطلق القول أنه لا تجوز الصلاة خلفهم أبدا. واضح؟ لأن بدعة الإرجاء ليست كبدعة الإيه؟ التجهم. نعود إلى المتن. قال: وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. الخطابية طائفة من الرافضة، من مذهبهم أنهم يستحلون الكذب، وهذا شأن الرافضة بشكل عام. الرافضة أكذب الناس، ولهذا لا تكاد تجدهم مقبولين عند أهل الحديث أبدا، يعني من النادر جدا جدا. يعني كما قال الذهبي نفسه رحمه الله في الميزان: لست أستحضر من هذا الضرب أحدا يقبل حديثه. هذا معنى كلامه الذهبي نفسه على جلالته، يقول: لست أستحضر أحدا من هؤلاء الرافضة يقبل حديثه عند أهل العلم طالما أنه وصل إلى الرفض الذي ذكرنا صفته آنفا. لكن الذين قبلهم أهل العلم ورووا عنهم شيعة، ليسوا رافضة. واضح؟ فالرافضة عموما يستحلون الكذب، وهم أكذب الناس، ليس عندهم نقل صحيح قط، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. مر معنا مثال آخر للذين يستحلون الكذب، من هم؟ الكرامية، الذين يجوزون الوضع في إيه؟ في الترغيب والترهيب. فهؤلاء أيضا كذلك لا يقبل حديثهم أصلا. لماذا؟ لأن ركن الرواية العدالة والضبط. فشخص يستحل الكذب كيف يكون عدلا؟ فهذا يفتقد شرط القبول إيه؟ ابتداء. ثم قال الذهبي: قال شيخنا ابن وهب، الذي هو من؟ ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. هذا بنحوه قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر، ولا شك أن الأمر إجمالا كذلك. ولكن لا يفهم من هذا الكلام أن باب التكفير والتبديع مطلقا مذموم. يعني عندما يطلع الشخص على هذا الكلام يقول: طيب، الناس يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا من خلال العقائد، إذن فنحن لا نلتفت إلى هذا الأمر بالكلية. هذا غلط، هذا غلط. وإنما التكفير قد يكون بحق، والتبديع قد يكون بحق. فلسنا نتكلم على ما هو من جهة أهل السنة، على التكفير والتبديع من جهة أهل السنة عليكم السلام، لأنه يقع بحق والحمد لله رب العالمين. عندما نقول الجهمية كفار والرافضة كفار، هذا نقوله من عند أنفسنا. وعندما نقول المرجئة مبتدعة والشيعة مبتدعة والمعتزلة مبتدعة، ومن بدع المعتزلة ما هو مكفر كذلك، هذا نقوله من عند أنفسنا؟ لا. إذن فالتكفير والتبديع إن كان بحق فهو من الإسلام، وهو من الدين، وهو من السنة. فلا يفهم من هذا الكلام أننا لا نلتفت إلى هذا الأمر بالكلية، وسنوضح هذا إن شاء الله بعد ذلك في الكلام على كلام الأقران. واضح؟ وإنما المقصود أن المبتدعة من شأنهم يكفر بعضهم بعض ويبدع بعضهم بعض، وهذا كله بباطل، لأنهم في الأساس مبتبعة عند أهل السنة، فإذا بدع بعضهم بعضا بالنظر إلى ما عندهم من الباطل فهذا ليس بصحيح. يعني الذي يبدع أحد منهم أحدا هو يبدعه لحق ولا لباطل في نفس الأمر؟ لباطل. يعني مثلا المعتزلة البغداديون يؤصلون أصلا، وهو أصل باطل من الأساس، يخالفهم المعتزلة البصريون فيبدعونه وقد يكفرونه، هذا تكفير بحق ولا بباطل؟ تبديع بحق ولا بباطل؟ وإن كان الجميع في النهاية إيه؟ عند أهل الحق، مبتدعة بحق. واضح؟ لابد أن تفهم هذا. قال: والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. هذا اختيار ابن دقيق العيد، وهو قول بعض أهل العلم، وهو الأخذ عن أهل البدع بإطلاق، وأنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، لا يلتفت إلى عقيدة الشخص، متى كان عدلا ضابطا فإنه تقبل روايته بإطلاق. نبين معنى كلامه أولا. يقول: والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية على ما شرحت، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، هذا أيضا من حيث الإجمال صحيح، من حيث الإجمال صحيح، لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا تكفر طائفة من الطوائف المنتسبة إلى القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة أو ما يقال له المعلوم من الدين بالضرورة. وهذا هو ما يقوله العلماء في تقسيم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة، صحيح ولا لا؟ نقول: البدعة المكفرة هي التي تشتمل على إيه؟ على إنكار معلوم من الدين بالضرورة، فإذا لم تشتمل البدعة على شيء من ذلك فهي بدعة غير مكفرة. تمام؟ نعم. فمن البدع العقدية ما يكون كذلك، البدع التي تكون في الاعتقاد منها ما هو مكفر، وهذا في الكثير إن لم يكن في الأغلب الأعم من البدع العقدية، لأن الاعتقاد يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمسائل العلمية الخبرية، وهذا إما إيمان وإما كفر في الأغلب الأعم. تمام؟ ومن البدع العقدية ما لا يكون كفرا، كمثل بدعة التشيع التي ذكرنا شأنها، هذه بدعة عقدية ولا لا؟ ولكنها مع ذلك إيه؟ غير مكفرة. كذلك بدعة الإرجاء، إرجاء الفقهاء، هو ابتداع عقدي يتعلق بالأسماء والأحكام، ولكنه ليس بدعة إيه؟ مكفرة. فهذا من حيث الإجمال لا شك أنه صحيح، ولكن قد يخطئ أمثال هؤلاء في التنزيل. يعني ابن دقيق العيد نفسه، ولا بد أن تعرف هذا، ليس على الجادة في عقيدته، عنده بعض الانحرافات، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وسيأتي معنا كلامه في الصوفية وسنعلق عليه إن شاء الله تعالى. فلابد أن تنتبه لهذا، أن أمثال هؤلاء قد يخطئون في تنزيل هذا الكلام، يعني يتكلم بالكلام الإجمالي الذي هو مطلقا صحيح، لكن من جهة التنزيل يختلف في هذا، فلابد أن تنتبه لهذه الأشياء، كل مسألة بحسبها، ولابد أن يكون التنزيل صحيحا. قال: فإذا اعتبرنا ذلك، أي ما تقدم، وانضم إليه الورع والضبط والتقوى، فقد حصل معتمد الرواية، يعني حصل شرط قبول الرواية من الأساس، الذي هو ماذا؟ العدالة والضبط. العدالة والضبط موجودان، هذان هما ركن قبول الرواية، إذن انتهت القضية، الشخص بعد ذلك مبتدع ليس مبتدعا، طالما أنه صادق أمين، طالما أنه ضابط متقن لما يحدث به فقد انتهت المسألة. قال: وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. لماذا؟ لأنهم يستحلون الكذب كما عرفنا. قال الذهبي: قال شيخنا، يعني ابن دقيق العيد أيضا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ يعني بناء على ما تقدم ابن دقيق العيد يرجح أنه تقبل رواية المبتدع مطلقا ولا يلتفت إلى العقيدة. طيب لو أنه روى شيئا يؤيد عقيدته البدعية ماذا نصنع؟ قال فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، يعني ينتقل هنا إلى الكلام على أحكام الشهادة، وقد عرفنا الفرق بين الشهادة والإيه والرواية، وذكرنا أنهما يتفقان في بعض الأحكام ويفترقان في بعض الأحكام. فمن مواطن الاتفاق هذه المسألة إنه بالنسبة للشاهد لو أنه شهد في أمر هو متهم فيه، يعني يشهد في أمر معين ولكنه في هذا الأمر موطن تهمة، يعني في موقف تهمة، من ضمن الأشياء التي تتفرع على ذلك أن يشهد مثلا لصديقه، هل يجوز هذا أم لا؟ هل يجوز أن يشهد الشاهد لصديقه أو قريبه؟ يجوز ولا لا؟ خلاف بين الفقهاء. ليه؟ لأن المسألة دي مظنة تهمة، ممكن يكون متهم، يعني ممكن يكون عنده محاباة وممكن ما يكونش كده، فلأجل هذا اختلف الفقهاء. ولهذا قال فمن رأى رد الشهادة بالتهمة، يعني إذن المسألة إيه؟ فيها خلاف بين العلماء، لم يقبل. ليه؟ لأنه إذا رددنا شهادة المتهم فمن باب أولى، أو يعني على الأقل بنفس الدرجة، نرد رواية الإيه؟ المتهم، لأنه إذا روى شيئا يؤيد بدعته فهو متهم فيه، يعني في مظنة التهمة هنا، يمكن أن يكون يعني تعمد إنه هو يغلط في هذه المسألة أو يكذب أو كذا أو يروج الرواية. نعم. قال ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. إذا ينتقل إلى تفصيل آخر الذي هو ذكر الداعية، يعني يستثني مما تقدم إذا كان المبتدع داعية متجاهرا ببدعته، يعني عنده غلو في الدعوة إلى البدعة، عنده صلابة، وهذا معروف في شأن المبتدع، أحيانا من المبتدع من تجده صلبا في الدعوة إلى البدعة، عنده قوة وشدة، واضح؟ فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، يعني ليس المناط عند ابن دقيق العيد أمرا يعود إلى العدالة والضبط، يعني إذا كان الداعية هذا عدلا ضابطا في ذاته ورددت روايته، طب أنا أرد لأجل العدالة والضبط، ما هو عدل ضبط، ما هو عدل ضابط في الأساس، إنما أنا رديت الرواية ليه؟ هجرا له، تأديبا له، إخمادا لذكره، واضح؟ ثم استثنى فقال اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. إذا هنا فقه المصالح والمفاسد، إذا تفرد بسنة، إذا تفرد برواية ليست عند غيره، فإننا نقدم مصلحة تحصيل العلم على مفسدة الإيه؟ الهجر، لأن المصلحة هنا أعظم، وتفويتها يؤدي إلى فساد كبير، إنه يضيع العلم. تمام؟ فهذا تفصيل ابن دقيق العيد، ونحن نختم المسألة بذكر الراجح فيها إن شاء الله تعالى. الرواية عن أهل البدع اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال رئيسية، منهم من رد الرواية عن أهل البدع بإطلاق سواء كانوا دعاة أم لا، ومنهم من قبلها بإطلاق سواء كانوا دعاة أم لا، ومنهم من فصل بين الدعاة وغيرهم فقال تقبل رواية غير الداعية وترد رواية الداعية، وهذا القول الثالث هو الذي عليه جمهور المحدثين والأئمة، بل حكى عليه ابن حبان الإجماع، حكى عليه ابن حبان الإجماع، هذا طبعا فيه نظر، يعني حكاية الإجماع فيها نظر، لكن نقول بلغ من كثرة القائلين بهذا القول أن يدعى فيه الإيه؟ الإجماع. وهذا القول الثالث هو الصواب الوسط إن شاء الله تعالى، ولكن لمناط لابد أن تعرفه. وممن شرح هذه المسألة فأجاد فيها الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في التنكير، عندما نرد رواية الداعية لأي شيء نردها؟ المناط عندنا السبب ما هو؟ هل هو أمر يعود إلى العدالة والضبط؟ الجواب لا، لأنه لو كان غير عدل أو غير ضابط لردت روايته بقطع النظر عن البدعة، مش كده ولا إيه؟ يعني الشخص لما يكون غير عدل أو غير ضابط هبحث أنا بعد كده في البدعة أو عدم البدعة؟ لا، ما هو من الأساس مش مقبول الرواية. يبقى لما يكون الداعية إلى البدعة عدل ضابط في ذاته، يبقى رد روايته مش لأمر يتعلق بالعدالة والضبط، أمال لماذا؟ لهجره وتأديبه وإخماد ذكره وتحذير الناس منه. تمام؟ فهذا الأمر رعاه أكثر العلماء، وكان المناط في حق الداعية أولى من المناط في حق غير الداعية. يعني غير الداعية وإن كان مستحقا للهجر كذلك، لكن ليس شأنه كشأن الإيه؟ الداعية، يكون حظ الداعية أوفر، وتكون الرواية عنه أدعى إلى ترويج أمره بين الناس من غير الداعية. تمام؟ يبقى القول الثالث اللي هو التفصيل بين الدعاء وغير الدعاء، مناطه بالنسبة للإيه؟ للهجر، بالنسبة لهجر المبتدع، ليس لأمر يعود إلى ركن الرواية في الأصل الذي هو الإيه؟ العدالة والضبط. وبناء عليه، ما هو تحديد المناط ده مهم جدا، لأن هتتفرع عليه بعد كده أمور. وبناء عليه، إذا تفرد هذا المبتدع بسنة ليست عند غيره تقبل ولا ترد؟ لو احنا أرجعنا المناط للعدالة والضبط هترد، مش كده ولا ايه؟ يبقى لازم نحرر المسألة دي كويس عشان التفريعات اللي هتنبني عليها. يبقى لو أرجعنا المناط إلى العدالة والضبط لرددنا روايته أصلا، ولكن لما كان المناط غير عائد إلى العدالة والضبط صار عندنا الآن نظر مختلف. بقى عندنا حاجة من اتنين، يا إما أن احنا نرد العلم اللي معاه ده الذي هو فيه ثقة مأمون ضابط، احنا ما بين ان احنا نرد الكلام ده، ما بين هذا الامر وما بين ايه؟ هجره. اما ان نروي عنه بما يترتب على ذلك من حفظ العلم وعدم تضييعه، واما ان نهجره فيضيع العلم. طب نقدم انهي مصلحة فيهم او اي امر فيهم؟ نقدم الامر الاول، هذا لا شك فيه. وهذا هو مأخذ من قبل الرواية عن اهل البدع باطلاق. يعني القول الثاني اللي احنا قلنا فيه ايه؟ القبول المطلق، ان هو يقبل عن اهل البدع باطلاق، كان مأخذ القائلين به حفظ العلم، واننا اذا رددنا رواية اهل البدع باطلاق نتج عن ذلك ولا بد تضيع العلم. ولهذا كان من القائلين بهذا القول يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى على شدته في الرجال. يعني شوف سبحان الله، مع كونه شديدا في الرجال لكنه كان يقبل رواية أهل البدع. فلما بلغه أن علي بن المديني يرد رواية الدعاء، قال: فكيف يصنع بقتادة؟ وكيف يصنع بفلان وفلان؟ لو تركت هذا الضرب تركت أناسا كثيرين. يبقى هو لما بيمثل بمين؟ بقتادة ونظرائه الذين عليهم تدور الايه؟ الاسانيد. واضح الكلام معايا ولا لا؟ يبقى لازم تاخد بالك من الجزئية دي. طيب فرع اخر اللي هو جاي عندنا في اخر الكلام، لو ان هذا المبتدع روى حديثا يؤيد بدعته، هيقبل ولا هيرد؟ ما هو بناء على المناط، احنا قلنا المناط عندنا ايه؟ الهجر، مش كده ولا ايه؟ طب هو روى حديثا يؤيد به بدعته، زي ما الشيخ المعلم يبين ان احنا لو رددنا هذا الحديث لامر يعود الى العدالة والضبط، يعني لو قلنا الرواية التي تؤيد بدعته نحن نردها لاحتمال الكذب فيها، طب ما هو ممكن يكون كذب في غيره، مش كده ولا ايه؟ أو تحرير المناط مهم جدا، ما هو ده اللي حينبني عليه المسائل بعد كده. يبقى احنا لما نقول الرواية التي أيد بها بدعتها يجوز أن يكون قد كذب فيها، طب ما هو ممكن يجوز كذب في غيرها، من السنن التي تفرد بها او التي لم يتفرد بها. يبقى كده هيلزم على المأخذ اللي احنا بنقوله ده ان احنا نرد روايته باطلاق. بس احنا في الحقيقة هنردها بس على سبيل الايه؟ على سبيل الهجر كذلك. لان احنا عندنا مسألة شرعية مهمة جدا اللي هي مسألة ايه؟ حدثوا الناس بما يعرفون. مش كده ولا ايه؟ مخاطبة الناس على قدر عقولهم. عدم ترويج الاحاديث التي قد يفهم منها معنى فاسد. كما كره بعض العلماء التحديث ببعض احاديث الصفات لئلا يسبق الى قلوب العوام انها ايه؟ تشبيه. واخد بالك؟ وكره بعض العلماء ان يحدث ببعض الاحاديث التي قد يفهم منها الخروج على ولي الامر اللي هم بيستشهدوا بها دلوقتي. جماعة الخوارج بيستدلوا بها دلوقتي. واخد بالك؟ يبقى لما يجي واحد مبتدع الان يروي رواية يؤيد بها بدعته، فنحن لا نرويها من باب ايه؟ من باب الهجر، لئلا يتوهم الناس ان هذه الرواية تؤيد بدعته فعلا، وهي في الحقيقة لا تؤيد بدعته. مش كده ولا ايه؟ يعني لما يجي واحد خارجي يحدث بحديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هو الحديث ده حق ولا باطل؟ ومحفوظ من طريق اهل السنة ولا لا؟ يعني ثابت. طب هو فهم منه ان هو بيؤيد بدايته، طب احنا نعمل له ايه؟ لكن قد يكون في بعض المواطن لا ينبغي ان نروي عنه هذه الرواية لئلا يفهم الناس ان هذا الحديث ايه؟ يؤيد مذهبه في تكفير العصاة. فاهمين معايا ولا لا؟ يبقى ده كلام مهم جدا الان. يبقى الحاصل عندنا خلاصة القول في الرواية عن اهل البدع ان الذي عليه جمهور المحدثين التفصيل بين الدعاة وغيرهم، فتقبل رواية غير الدعاة وترد رواية الدعاة. طيب ما السبب في ذلك؟ السبب على التحقيق لا يعود إلى العدالة والضبط، وإنما يعود إلى هجر المبتدع. وبناء عليه فلو دار الأمر معنا بين مصلحة ومفسدة تتعلق بهجر المبتدع، ترجحت على هذه المصلحة مصلحة أخرى أو نتج عنها مفسدة أعظم، فإننا في هذه الحالة يكون لنا تصرف إيه؟ تصرف آخر. تمام؟ هذه خلاصة القول في الرواية عن أهل البدع. نعم.
قال ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء. إذا حلف انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغضه المبهم، وإن لم يجد توثيق المردود فتأنى وترفض. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، قد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمزة لا يخلص منها إلا العالم.
عندي غمرة بالمهملة، عليكم السلام.
وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الواثق بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحدثين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر. إذ القادح في محب الصوفية داخل في حديث: من عاد لي وليا فقد دارزني بالمحاربة. والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم ويحتاج اليه في المتاخرين اكثر، وقد انتشرت علوم في الاوائل وفيها حق كالحساب والهندسه والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الالهيات واحكام النجوم. ويحتاج القادح ان يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر او يقبل روايه الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والاخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتقلب. قال صلى الله عليه وسلم: الظن ادنى الحديث. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبه اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل.
هذه التتمه تتصل بالمساله التي يقال لها كلام الاقران. وهذه المسألة وثيقة الصلة جدا بما تقدم في حكم المبتدعة والأخذ عنهم لأن مما يدخل في كلام الأقران ما يتعلق بالمذاهب والعقائد، فكان ينبغي معرفة ما تقدم أولا قبل الكلام في هذه المسألة التي نتكلم فيها الآن. يقول: ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق. هذا الكلام الإجمالي يمثل القاعدة العامة لما يقال له كلام الأقران. كلام الأقران كما قال الذهبي رحمه الله في قاعدة عامة أو عبارة عامة: كلام الأقران يطوى ولا يروى. هذا هو الحكم العام في كلام الأقران، يطوى ولا يروى. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يعتمد، ولا تنبغي حكايته إلا على سبيل التنبيه عليه. تمام؟ هذا هو حكم كلام الأقران. ولكن لا بد من تحرير كلام الأقران الذي يأخذ هذا الحكم، مش كده ولا إيه؟ لازم نعرف الأول إيه هو كلام الأقران الذي يعامل هذه المعاملة، الذي لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. حاصل ما ذكره العلماء في ذلك أن هذا الكلام الذي يعامل بهذه المعاملة لا يكون لأمر معتمد معتبر عند العلماء. يعني الجرح الذي تكون صفته هكذا ولا يلتفت إليه هو الذي يكون ناشئا عن عداوة أو بغضاء أو غلو أو رد فعل أو غضب أو نحو ذلك، طالما أنه ليس فيه حجة معتبرة عند أهل العلم. تحت القيد الأخير ده ضع خطا. ليه؟ لأنه بمفهوم الكلام ما كان منبنيا على حجة معتبرة عند أهل العلم فلا بد من قبول، لا بد من قبول، ما يجريش عليه بقى الحكم اللي احنا قلناه قبل كده انه هو يطوى ولا يروى. لا، في هذه الحالة لا بد من قبوله واعتماده. طيب مثال، احنا قلنا كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى زي ايه؟ زي ما كان ناشئ عن عداوة دنيوية. يعني يأتي اثنان متعاصران وبينهما تنافس في العلم، والحسد يعتري المنتسبين إلى العلم كثيرا، كما قال البخاري رحمه الله في المحنة التي جرت بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي، وهذا باب واسع جدا في الحقيقة. قال: ما أكثر ما يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم رزق يؤتيه الله من يشاء. تمام؟ فهذا باب واسع جدا. فقد يكون اثنان من أهل العلم بينهما تنافس في العلم، ويقع بينهما نزغة من نزغات الشيطان، يحسد أحدهما أخاه لما له من الشهرة وكثرة الأتباع والتفاف الناس حوله ونحو ذلك، فيدفعه ذلك إلى الكلام فيه على وجه الزلة والخطأ. يعني هو لا يتعمد هذا، لأنه لو تعمد هذا فهذا يضره، لكن بدافع هذه الأعراض البشرية التي لا ينجو منها إلا أقل القليل. وإن كان علماء الجرح والتعديل لا شك في غاية من الورع والنزاهة، ولكن مثل هذه الأخطاء اليسيرة لا يعول عليها ولا يسقطون بها، لأنه قل أن يخلو منها إنسان. فبدافع الحسد والتنافس يتكلم فيه ببعض الأشياء التي لا تضره. يعني يجي مثلا يذكر بعض الأخطاء التي إيه؟ لا تقدح فيه ولا تسقط بالكلية. يعني يقول مثلا: فلان أخطأ في حديث. طب وإيه يعني لما يخطئ في حديث؟ إيه المشكلة؟ ولكن لما عنده من الحسد يضخم المسألة جدا ويهول القول فيها ويصور المسألة على أنه صار إيه؟ متروكا ساقطا مطروحا لا يؤخذ عنه شيء، ويقول: أخطأ في كذا وأخطأ في كذا وأخطأ في كذا. وده موجود بين أهل العلم وفي أمثلة معروفة. يبقى ده مثال. مثال آخر: ما يكون ساعة الغضب وعلى سبيل رد الفعل، كالمثال المشهور الذي يذكر فيه مالك ومحمد بن إسحاق رحمهم الله تعالى، لما قال محمد بن إسحاق: اعرضوا علي علم مالك فإني أنا بيطار. يعني إيه يعني مالك اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ لا، هتقولي العلم بتاع مالك ده وأنا إيه أصفه لكم. فلما بلغ ذلك مالكا قال: دجال من الدجاجلة. يعني هو بيقول كده، ما يعني واضح، يعني هو يريد أن يقول: ومن محمد بن إسحاق الذي ينظر في علمي ويصفيه؟ واخد بالك؟ ولا شك أن مالك أجل من خلق مثل ابن إسحاق، مع احترامنا طبعا لمحمد بن إسحاق رحمه الله تعالى، لا شك أنه من أوعية العلم، لكن في الجلالة لا يداني مالكا أبدا، وليست رتبته أن يقول هذا أبدا، لكن هكذا وقع. يبقى ده في ساعة الغضب، زي ما بيحصل دلوقتي، يجي مثلا واحد من الإخوة يتكلم في أخيه، ينقل إليه الكلام، ففي ساعة الغضب ورد الفعل يتكلم في الشخص الآخر، فهذا لا يلتفت إليه. واضح؟ يبقى هو ده اللي اسمه كلام الأقران الذي إيه؟ يطوى ولا يروى. إنما إذا كان مبنيا على حجة شرعية، يعني اثنين أقران، وإحنا عرفنا معنى الأقران قبل كده، اثنين أقران اصطلاحا، تكلم أحدهما في صاحبه لدليل شرعي معتبر، يتكلم في عقيدته ومنهجه مثلا بحجة شرعية معتبرة، بهذا يقبل، ما نقولوش ده كلام أقران، زي ما الجهلة كانوا بيقولوا قبل كده إن كلام العلماء في المبتدعة ده كلام أقران مثلا، يقول لك الكلام في محمد حسان وأمثال هؤلاء هذا كلام أقران، هذا جهل، هذا شخص جاهل ما يدري. تمام؟ يبقى إذا كان مبنيا على حجة شرعية فلا بد من قبوله. كذلك بالنسبة للرواية، يحصي عليه أخطاء وهي أخطاء معتبرة قادحة تقدح في صاحبها، خلاص يبقى لابد من قبول هذا. يروي المناكير، يكذب في الحديث، يخلط في الرواية، يحدث عن فلان بما ليس من حديثه، يخطئ ويصر ولا يرجع، واحنا اتكلمنا على مسألة الإصرار قبل كده، يبقى دي كلها طعون معتبرة عند العلماء، فلابد من الايه؟ لابد من الأخذ بها. يبقى في إطار هذا التفصيل يفهم هذا الكلام. ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، مسألة الأهواء بقى والعقائد اللي هيجي معنا تفصيلها بعد كده في ثنايا الكلام. فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم. يبقى كلمة المبهم دي كلمة مقصودة، يبقى احنا بنتكلم على الطعون الايه؟ المبهمة التي ليس فيها تفسير وليست معتمدة عند أهل العلم، وطالما أن التوثيق ثابت كما يقول بعض أهل العلم في هذه المسألة: ما معناه؟ من ثبتت عدالته وثبتت في العلم أمانته لم يقبل فيه الجرح إلا مفسرا. بعض العلماء لعل ابن عبد البر فيما أذكر في كلامهم على كلام الأقران قال نحو هذا الكلام، يبقى طالما أن التوثيق عندنا معتمد، شخص ثبتت إمامته وعدالته ومكانته في العلم، تكلم فيه بعض الناس على جهة المنافسة أو الحسد أو الغضب أو نحو ذلك، فهذا هو الإيه؟ الذي لا يلتفت إليه. طيب، يجي بقى تفصيل الكلام فيما يتعلق بالعقائد، لأن ده باب مهم جدا. هل يدخل الكلام في العقائد فيما تكلمنا فيه؟ يعني هل يدخل في كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى الكلام في عقائد الناس؟ لازم تنتبه معي. قال الذهبي: قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض. طبعا هذا التعبير من ابن دقيق العيد رحمه الله تعبير غير جيد مطلقا. المباينة بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، كلمة أهل العلم الظاهر دي تحديدا كلمة خطيرة، لأنها تشير إلى قضية المباينة بين الحقيقة والشريعة عند الصوفية. الصوفية عندهم إيه؟ ودول الغلاة فيهم تحديدا، يعني حتى النظرية دي مش نظرية عوام الصوفية الذين قد يقال فيهم معتدلون زي ما اتكلمنا في الشيعة من شوية، لا، إنما نظرية الحقيقة والشريعة دي، لأجل هذا قلت إن كلام ابن دقيق العيد كلام خطير. نظرية الحقيقة والشريعة دي موجودة عند الغلاة تحديدا، مش عند المعتدلين الذين يفرقون بين الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن ولا علم الظاهر ولا علم الخفي ولا علم الظاهر ولا علم اللدني، هؤلاء هم ايه؟ غلاة المتصوفة. معنى كلامهم ده ايه؟ من كان موجودا معنا في الخطبة الماضية عندما تكلمنا على الباطنية، الباطنية التي هي ادعاء باطن في الشرع خفي يخالف ما هو معلوم من ظاهر، زي ما ذكرنا الأمثلة وقتها. فأمثال هؤلاء المتصوفة الغلاة عندهم باطنية، يقولون لمن سواهم أنتم أهل الظاهر، أنتم الذين تأخذون بالأحكام الظاهرة، ونحن أهل الحقائق، نحن الذين نصل إلى أسرار الشريعة. فيفسرون النصوص تفسيرا باطنيا، ويضيعون الأحكام، ويسقطون عن أنفسهم التكاليف بزعم أنهم ماذا؟ أهل الحقائق، الذين لا يعرفون، الذين يعرفون الإيه؟ حقائق الأمور. حتى كما يذكر في شأن بعضهم أنه أمر رجلا أن يقتل أباه بدعوى أنه زنى بفلانة، قال اذهب فإنك تجد أباك يجامع فلانة أو يزني بفلانة فاقتله فإنه زان، ويقول لك هذه هي الحقيقة، لأننا اطلعت على بعض الأشياء التي تثبت زنا هذا الرجل، وهذه الأشياء لا يعرفها أهل الظاهر. أهل الظاهر اللي هم أهل الشريعة في الحقيقة ماذا يقولون لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء؟ أليس يقول الله عز وجل هذا؟ لا، هم ما عندهمش كده، يقول لك هذه أحكام أهل الظاهر، إنما احنا ما نرتبطش بهذا، احنا عندنا الحقائق. يبقى الشخص منهم إذا أوحي إليه، ما هو في الحقيقة كأنه يدعي الوحي نسأل الله السلام، إذا أوحي إليه أن فلانا زان فهو كذلك، يبقى يقام عليه الحد على طول. عرفنا الخطورة؟ يبقى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله وعفى عنه في هذه المسألة كلام ليس بسديد مطلقا. المباينة بين المتصوفة وأهل العلم بالظاهر لا يتحدث عنها بمثل هذه الطريقة التي فيها التساهل. يقول فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، هذا كلام غلط، هذا كلام ليس بصحيح. وإن كان في ثنايا الكلام من بعد قد سدد وقارب، ولكن لا ينبغي التعبير بهذه العبارة أبدا، لا ينبغي التعبير بهذه المباينة بين المتصوفة وأهل العلم بالظاهر، لأن هذا التعبير ينعكس على خلفية معينة هي التي شرحتها آنفا، فلا يتكلم فيها بمثل هذا الكلام أبدا. قال وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لابد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة. يريد أن يقول إن تمييز الصوفية في اعتقاداتهم وبيان الصحيح منها من السقيم لا يفي به مجرد العلم بالفروع الذي هو العلم بالأحكام الفقهية العملية، ولكن لا بد من معرفة العقائد والقواعد الأصولية والتمييز بين ما سماه بالواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، ودي في الأصل تعبيرات كلامية، دي في الأصل تعبيرات أهل الكلام، عندهم الواجب والجائز والمستحيل، ويتكلمون بهذا خصوصا في حق الله عز وجل، يعني يقولون الواجب على الله كذا، يجب على الله كذا، ويجوز عليه كذا، ويستحيل عليه كذا. يبقى التعبيرات دي في الأصل تعبيرات مين؟ أهل الكلام، ويدخلون فيها باطلهم وبدعهم، يعني ليتهم يتكلمون بالواجب والجائز والمستحيل على جادة الشرع، وإنما يتكلمون بها على جادة العقل، يعني الواجب والجائز والمستحيل عندهم إنما هو بمقتضى الإيه؟ العقل، يجب على الله ما يجب بالعقل، ويجوز عليه ما يجوز بالعقل، ويستحيل عليه ما يستحيل بالعقل، فلابد أن تعرف هذا. ثم قال وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد دارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الكلام الذي فيه السداد، ولكنه كلام مجمل، يعني لا يتشكك أحد في أن الحق مقبول من كل أحد، الحق مقبول من الصوفية ومن غير الصوفية، من كان من الصوفية محقا فإننا نقبل ما أتى به من الحق ولا ننكره، ومن كان منهم مبطلا فإننا ننكر ما معه من الباطل ونرده. فأية مزية في ذلك للصوفية؟ ما احنا بنقول الكلام ده في الجميع، مش كده ولا ايه؟ ما بنقولش الكلام ده في الصوفية لوحده. فهذا الكلام المجمل الذي يتكلم به للأسف دعاة البدع والضلالة الآن، أنك إذا كلمت أحدهم في الصوفية يقول لك إيه؟ اقبل الحق واترك الباطل. هذا تمييع، هذا تمييع، هذا ليس صحيح. إنما الصوفية مبتدعة جزما، هذا أمر لا شك فيه، فلابد أن يقال هذا. فهذا موطن الانتقاد على ابن دقيق العيد، وهو انتقاد على الذهبي كذلك رحمه الله وعفى عنه أن يورد مثل هذا الكلام. والذهبي رحمه الله على كثرة انتقاداته لأهل البدع، وهذا حق وصحيح، كثيرا ما ينتقدهم في سير أعلام النبلاء ويوضح معتقد السلف، وكثيرا ما يباين الصوفية والمعتزلة وأهل الكلام والفلسفة، لكن له بعض العبارات، والله لولا أن هذا الكلام وقع في الموقظة لما نبهت على هذا، لما نبهت على هذا، لأن أخطاء العلماء يتكلم فيها إيه بمقدار، فأنا أضطر الآن للبيان. الذهبي رحمه الله تعالى أحيانا تقع منه مثل هذه الأشياء في السير وفي غير السير، فلابد أن تنتبه لهذا. فإذا وقع مثل هذا الكلام فهذا ينبه على ما فيه من الخطأ، وفي نفس الوقت نبين أن الذهبي رحمه الله من أئمة السنة الذين يبينون أهل البدع ويفاصلونهم ويردون عليهم، لكن ينتقد عليه مثل هذه التعبيرات، ينتقد عليه مثل هذه المواقف لا أكثر ولا أقل. نبين ما وقع فيه من الخطأ ونكتفي بهذا ولا نشنع عليه. فالشاهد الآن إن قضية قبول الحق ورد الباطل هذه قضية ما يجادل فيها أحد، وليست مقتصرة على الصوفية، فأي داع لتخصيصهم بذلك؟ فلا بد أن يقال صراحة إن الصوفية ضلال، وإن الكلام فيهم من جهة المعتقد والمنهج ليس من قبيل كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى، هذا غلط عظيم. واضح الكلام الآن؟ طيب يشكل عليك، يقول لك طيب ما هو من الصوفية الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وسهل بن عبد الله تستري وأمثال هؤلاء. يا أخي هؤلاء كان غاية شأنهم الاجتهاد في العبادة لله عز وجل، كان غاية شأنهم الزهد والورع، يعني كانوا معروفين بالزهد بشكل أكبر، كانوا من قبيل الزهاد والعباد والصالحين، وكان هذا غالبا عليه، وهذا ليس فيه شيء. هل فيه شيء عندما يغلب على الشخص العبادة، عندما يشتغل بالعبادة ويكثر من الصلاة والصيام والذكر والقراءة؟ هذا فيه شيء؟ طالما أنه لا يشغله عن الواجب، وقد كان هؤلاء أئمة في السنة، يعني الفضيل بن عياض أنت بتلاقي كلامه فين؟ في كتب السنة، في شرح أصول الاعتقاد وفي الإبانة وفي كذا. كذلك سهل التستري تجد، يعني اللالكائي رحمه الله تعالى ذكر معتقده، ذكر معتقد سهل في كتابه. واضح؟ إذا أمثال هؤلاء لم تشغلهم عبادتهم عن العقيدة ولا السنة ولا العلم الشرعي الواجب، ولم يكونوا في عبادتهم مبتدعين، لم يكن عندهم بدع ولا محدثات للأمور، فإيش في هذا؟ ألم يكن هذا واقعا في الصحابة رضي الله عنهم؟ ألم يكن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عابد الصحابة؟ مش كده ولا إيه؟ حتى أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتصاد في العبادة، أليس كذلك؟ فهذا ليس فيه شيء، فليسنا عن هذا نتحدث، لكن نتحدث عن الصوفية الذين هم معروفون الآن. يعني عندما تتكلم على الصوفية، مصطلح الصوفية هذا ينصرف إلى المتقدمين الصالحين هؤلاء؟ هذا من التلبيس، بارك الله فيكم. نحن نتكلم على الصوفية المعروفين الآن الذين يقال لهم صوفية، أصحاب المعتقدات الباطلة والمناهج الخبيثة، أصحاب الحلول ووحدة الاتحاد وتفضيل الأولياء على الأنبياء والمباينة بين الحقيقة والشريعة والابتداع والإحداث في دين الله عز وجل، أصحاب الأضرحة والموالد والقبور، هؤلاء هم الذين نتكلم عليه. فكيف يقال في شأنهم خذ الحق ودع الباطل؟ ما يقال هذا الكلام أبدا. قال: ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب عليكم السلام، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. نعم، هذا الكلام أيضا من حيث الإجمال صحيح، لابد أن يعتني المتكلم في أمثال هؤلاء بتمييز الصحيح من السقيم والاستقامة من الانحراف وما يكفر به مما لا يكفر به. يعني إذا تكلمنا على الطب مثلا وذكرنا مثالا حتى نوضح الكلام، عندما نتكلم على ابن سينا، ابن سينا كان من كبار الأطباء والعلماء، حتى ابن القيم ينقلون كلامه في الطب. يبقى من جهة الطب عندنا مشكلة؟ ما عندناش مشكلة، لكن من جهة العقيدة مصيب. ابن سينا معلوم أنه من متفلسفة الإسلاميين الذين ألحدوا والعياذ بالله، وكانت لهم أقوال كثيرة، طعن في دين الله عز وجل وتفلسف وأقوال في غاية الخطور. يبقى هنا يأتي التفصيل. طب واحد يتكلم في سينا، في ابن سينا من جهة العقيدة، نقول له ده كلام أقران؟ ما يقبلش. خد بالك الآن، خد بالك الآن. إنما واحد يتكلم في ابن سينا من جهة الطب، نقول له لا، فين دليلك؟ أين دليلك على أن ابن سينا أخطأ في الطب في كذا وكذا، أو أنه كان جاهلا بالطب؟ والعلماء يعرفون أنه متخصص في ذلك ويحكون كلامه ويقبلونه. واضح؟ يبقى لازم يكون عندك التفصيل. قال: ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فلابد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. يبقى نفس القضية برضو، وهذا هو ما يتعلق بصفة كلام الأقران الذي ذكرناه آنفا: الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. يعني شخص يتكلم في شخص لقلة ورع عارضة، ما هو اللي ما عندوش ورع من الأساس ده من أهل الجرح والتعديل؟ مش ممكن. ما احنا قلنا لا يتكلم في الرجال إلا إيه؟ إلا تم المعرفة تم الورع. تمام؟ يبقى نحن نتكلم هنا على عدم الورع في مواطن يسيرة لا يسقط بها صاحبها، من قبيل الصغائر، من قبيل الذنوب التي لا يكاد يخلو منها إنسان. زي ما قلنا اثنان بينهما حسد وتنافس، المفروض أن يكون فيه ورع ويكون فيه تقوى لله عز وجل، لا، هنا الشيطان يسول له فلا يتورع عن تجريحه بما ليس بإيه؟ بما ليس بمجرح. نعم. والأخذ بالتوهم، يعني من شدة ما عنده من العداوة والبغضاء لهذا الشخص يتوهم عليه أمورا من غير تثبت، مجرد أنه هو ينقل له كلام عنه يأخذ به من غير تثبت. كذلك القرائن التي قد تتخلف، يقول بما أنه قال كذا، بما أنه فعل كذا، إذن فهو يريد كذا، ويبقى عنده استعجال في هذا الأمر نتيجة للحسد الذي في قلبه مثلا، مع أن هذه القرينة قد لا تكون صحيحة. نعم. فحاصل الكلام الآن فيما يتعلق بالعقائد، بعدما تكلمنا على الجرح الذي يعود إلى العقائد، لا يكون الجرح في العقائد داخلا في كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى إلا إذا كان على غير بينة شرعية. إلا إذا كان على إيه؟ على غير بينة شرعية. يعني شخص رمى شخصا ببدعة لغير دليل، فهذا يدخل في كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى. وأما شخص يرمي شخصا آخر ببدعة يتكلم فيه في عقيدة هي عنده، وهذا يكثر جدا بالنسبة للرواة والمتكلمين في العلم عموما بين أهل السنة والأشاعرة، بين أهل السنة والأشاعرة. خد بالك من الكلام ده، لأن برضو في ناس كتير بتدخل كلام الأقران في الصورة دي إدخال غير صحيح. يعني يأتي مثلا أهل السنة، ومعلوم أن الأشاعرة كثر ولهم كلام في العلم كثير ومصنفات في العلم كثيرة، فيأتي هو من باب حفظ العلم يرد كلام أهل السنة في الأشاعرة مطلقا مطلقا. هذا غلط، هذا ليس بصحيح، إنما هو أشعري مبتدع عنده ضلالات، كمثل الكلام المشهور. يعني في مثال شهير جدا يذكر في هذا المقام وهو أبو نعيم الأصبهاني وما جرى من الفتن بينه وبين آل مندة. آل مندة أبو عبد الله بن مندة الإمام الكبير صاحب كتاب الإيمان وكتاب التوحيد وغيره من العلماء من أهل السنة، لأن آل مندة آل البيت هؤلاء اللي هم عائلة مندة يعني هؤلاء من أهل السنة والجماعة. فكانت بينهم وبين أبي نعيم منافرات شديدة جدا، وكان بعضهم يتكلم في بعض كلاما شديدا جدا. السبب الأساسي في كده العقيدة، وأبو نعيم كان أشعريا. طب هل ننزل هذه المسألة منزلة كلام الأقران مطلقا؟ لا لا، إنما نقول والله من جهة العقيدة أبو نعيم كان أشعريا، وكلام آل مندة فيه من هذه الجهة مقبول طالما إنه يعود إلى الإيه؟ يعود إلى العقيدة. لكن إذا تطور الأمر إلى جانب لا يتعلق بالعقيدة، يعني بسبب العقيدة تكلمت في الضبط، يبقى هنا دخلنا في إيه؟ في كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى. وده وقع فعلا من بعض آل مندة، كانوا ينهون عن الأخذ عن أبي نعيم بإطلاق، وكانوا يشددون النكير عليه جدا، وهو حافظ كبير من أكابر حفاظ الإسلام. تكمل بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد كنا نتكلم في المثال الذي يتعلق بأبي نعيم الأصبهاني وآل مندة، فقلنا إن الكلام الذي يعود إلى المعتقد طالما أنه كلام ببينة فهذا مقبول. فأبو نعيم رحمه الله وعفى عنه كان أشعريا وكان معروفا بذلك، فآل مندة عندما يتكلمون فيه من هذه الجهة محقون ومصيبون، وكلامهم فيه من جهة المعتقد كلام مقبول، لا ينزل هذا الجانب تحديدا منزلة كلام الأقران، ولا يعامل معاملة كلام الأقران، ولكن الجوانب الأخرى التي تتعلق بالعلم، التي تتعلق بالحفظ والإتقان وأخذ العلم عن أبي نعيم، نقول لا يؤخذ العلم عن أبي نعيم بإطلاق، هذا ليس بصحيح. أبو نعيم من كبار حفاظ الإسلام ومن كبار المصنفين المتثبتين، ومصنفاته لا يستغنى عنها أبدا، ولم يزل العلماء ينقلون عنها ويستفيدون منها. فكلام آل مندة في هذه الجهة تحديدا هو الذي لا يقبل، هو الذي ينزل منزلة إيه؟ كلام الأقران. واضح؟ فالتفصيل هذا مهم جدا. إذا عندما ندخل العقائد في كلام الأقران لابد أن يكون في هذا التفصيل، كلام العقائد يدخل في كلام الأقران بمعنى أنه لا يلتفت إليه في الحالتين دول. الحالة الأولى أن يكون بغير بينة، أن يكون راجعا إلى أصل كلام الأقران من العداوة والتنافس ونحو ذلك. الحالة الثانية أن يؤثر على ما سوى المعتقد من العلم مثلا أو نحوه لغير مسوغ شرعي، لغير مسوغ شرعي. نعم، نكمل بقى الجزئية المتبقية دي.
قال رحمه الله: المختلف والمختلف فن واسع مهم، وأهمهما تقرر وكثر، وقد يغلب كأجمل ابن عجيان وآل اللحم وابن آتش الصنعاني ومحمد بن عبادة،
لا عبادة عبادة
بن عبادة الواسطي العجمي ومحمد بن عبادة الباهلي وشعيب بن محرر، والله أعلم.
هذا آخر ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة من علوم الحديث، وهو النوع الذي يقال له المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف أن يشترك لفظان في صورة الخط ويفترق في النطق. يبقى عندنا لفظتين اسمين مشتركين في صورة الخط، في صورة الكتابة، يا إما اشتراك تام يا إما اشتراك غير تام. يعني هما في الكتابة ممكن يكونوا واحد في الحروف والنقط وفي كل شيء، وممكن يكون فيما بينهم اختلاف في الحروف أو في النقط. المهم إن الصورة العامة، صورة الخط العامة، صورة الكتابة العامة متفقة أو متشابهة، ولكن الافتراق بيكون فين؟ في النطق، في التلفظ. أمثلة كما ذكرها. أجمد ابن عجيان، يبقى أجمد وأحمد، يبقى الشخص اللي قدامنا ده اسمه أجمد ما اسموش أحمد. تمام. مثال آخر، آبي اللحم، يبقى آبي وأبي وأبي، يبقى دي كلها أسماء مشتركة في الإيه؟ في الخط، ولكنها تختلف في النطق. فاللي قدامنا ده اسمه آبي اللحم، وده صحابي على فكرة رضي الله عنه، واسمه عبد الله، ولقب بآبي اللحم لأنه كان لا يأكل اللحم. آبي اسم فاعل من أبا. طيب التالي، ابن أتش الصنعاني، يبقى أتش وأنس، أتش وأنس مثلا. التالي، محمد بن عبادة الواسطي العجلي، يبقى عبادة وعبادة، يبقى ده اتفاق تام في صورة الايه؟ الخط، الحروف هي هياها والنقط هو هو، لكن الاختلاف في الايه؟ في النطق. دوكها عبادة بضم العين، واللي قدامنا ده عبادة بفتح العين. ماذا أيضا؟ محمد بن حبان الباهلي، يبقى عندنا حبان، واللي لسه قايلينه من شوية حبان ابن حبان اللي هو الإمام صاحب الثقات والصحيح، اسمه محمد بن حبان البستي، إنما اللي قدامنا ده محمد بن حبان ضم الحاء. ماذا أيضا؟ شعيث بن محرر، يبقى شعيث وشعيب مثلا. يبقى ده اختلاف من ناحية النقط، صورة الخط إجمالا متفقة، ولكن الاختلاف الأساسي من ناحية ماذا؟ من ناحية التلفظ أو النطق. وبهذا تتم المقدمة الموقظة وينتهي الشرح والتعليق عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.